الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دهما بعد. فهذا مجلس جديد من مجالس رياض الصالحين والتعليق عليها للحافظ النووي رحمه الله تعالى وكتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. والمقصود بالحرير الحرير للرجال. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية في معرض الامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم بأنه قد أنزل علينا لباسا نستر به عوراتنا. وخير ما يستر المرء بها عورته أو عورته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يقول الشيخ العثيمين: وهذا من أحسن الترتيب، فإن الأكل والشرب لباس الباطن والثياب لباس الظاهر. عندما كان يتكلم عن آداب الطعام، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 79 بعد 700 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض بأي شيء، قميصا كان أو إزارا أو سروالا أو أي شيء يلبسه الإنسان على بدنه، أما كفنوا فيها موتاكم فلا شك أن تكفين موتى في قطع قماش وليست إزارا ورداء وغير ذلك كما هو معروف. طبعا هل يجوز غير الأبيض في تكفين الموتى؟ طبعا لا شك أن ذلك كله يجوز. قوله: ولقد رأيته في حلة حمراء، يقول الشيخ العثيمين ليس معناها أنها كلها حمراء، لكن معناها أن أعلامها حمر مثل ما تقول الشماغ أحمر، وليس هو كله أحمر بل فيه بياض كثير. طيب، مربوعا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل وليس بالقصير. في الحديث 82 بعد 700 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه، بوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، ينضح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو ما آخذ منها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة. وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة أو عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. والمرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة، هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. وعن طبعا في الحديث التي نذكرها واضحة المعنى ولا وفيها طبعا كلام كثير وفيها يعني سنن وفوائد، لكن نريد أن نقتصر فقط على قراءة الحديث إلا يعني إذا احتجنا من ذلك شيئا. في الحديث 88 بعد 700 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء، يعني يريد أن يقضي حاجته، فهذا من باب السترة، أن يستر نفسه عن الناس. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى، وإذا أراد أن يقضي حاجته أبعد. فقال: فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. طبعا الشاهد أنه يلبس الصوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة صوف. قال: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم مسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهتهم غير خيلاء. طبعا المسألة فيها خلاف. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء، رواه البخاري وروى مسلم بعضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. المنان الذي يتمنى على الناس بأن يعطيهم شيء أو يسامحهم أو ينفق عليهم. في الحديث 95 بعد 700 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد لي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الكلام طبعا فيه كثير. كانوا في الشيخ عثمين يقول كانوا في الجاهلية تسلموا على الأموات يقولون عليك السلام، لكن الإسلام نسخ هذا بأن تبدأ تقول السلام عليك حتى الموتى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم من المقبر يسلم عليهم فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا يقول عليكم السلام. والمسألة طبعا فيها كلام ذكره الشيخ العثيمين. وقال الشيخ عثيمين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه رسول رب العالمين الذي يكشف الله يكشف الضر ويجلب النفع. طبعا ما الذي يكشف الضر؟ من هو؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدعوته، هذه هذا الضمير عائد على الله وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما قال أنا رسول الله الذي رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أصابك ضر فدعوته، دعوت من؟ دعوت رسول الله؟ لا، دعوت الله. أنا رسول الله الذي إذا دعوته كشفه كذا وكذا، وإذا أصابك عام إلى آخره. الشاهد أن هذا كله عائد إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال قال رسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ. فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال الشيخ العثيمين اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل، يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشحله بين قوسين الذي يستر ولا يشف. اختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح. الحديث طبعا ضعف الشيخ الألباني. على كل حال، فمن العلماء من قال إنها لا تصح صلاته لأنه ليس ثوبا محرما، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا، فإنه عفوا إنه لبس ثوبا محرما، باب أن هذا الثوب محرم وليس الصلاة فيه. طبعا المسألة فيها خلاف، وصحيح أن الصلاة صحيحة حتى لو ثبت هذا الحديث، حتى لو ثبت فيقال أنه يحرم عليه هذا الفعل وصلاته صحيحة، فليس هذا من شروط أو أركان أو مبطلات الصلاة. طيب. الحديث 98 بعد 700 وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله فيتكلم مع الناس، فقط يصلي ويسبح ويعود إلى بيته. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره، يعني نريد منك كلمة. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره، يعني صار يسمع بأنه فعل وفعل، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا. فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، يعني يقول هذا كلام طيب ولكن يحتاج إلى فقه، يعني يقول أنه فعل كذا ولا يضيع أجره ويحمد عند الناس. قال فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. فقال مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الجمة يعني الشعر للرجال، وكانوا يطيلونه خيلاء. إذا أراد أن يطيله إلى كتفه أو شحمة أذنيه أو ما أشبه ذلك، وهذا كان تجمل تفعله النساء ولا يفعله الرجال. طيب، على كل حال الحديث فيه ضعف، أو الشيخ الألباني ضعفه، والله تعالى أعلم. الحديث 99 بعد 700 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث حقيقة فيه التفصيل بين من جر ثوبه على إطلاقه وإن لم يكن نيته الخيلاء، فهذا ما دون الكعبين أو ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، أما إذا كان فيه خيلاء فيزيد الإثم عليه. على كل حال المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وهذا رأي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الحديث 800 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار السرخاء، يعني ساحل قليلا، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد فزدت، فما زلت أتحراها بعد، يعني يبقى يتعاهد إزاره. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في بيان فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وأظن الشيخ العثيمين ذكرنا عنه فيما قبل بحسب الشخص، إذا كان من الأغنياء فليس من الجيد أن يلبس لباسا مرثا، هل يناسب مقامه؟ ذكر الشيخ العثيمين شيئا طيبا في هذا يرجع إليه. طيب، الباب الذي بعدها باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يرزي به لغير حاجة ولا مقصود شرعي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. لاحظ الحديث الذي قبله هذا الحديث، هذا يعني حتى الإنسان ينتبه، والمسألة فيها فقه. طيب، باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. الحديث الرابع بعد 800 عن عمر بن الخطاب بن الخطاب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري: من لا خلاق له في الآخرة. قوله من لا خلاق إلا نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة، يعني لمرض. الحديث العاشر بعد 800 عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي: نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قال الشيخ النووي: هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. توقف عند هذا القدر. طبعا أنا آسف، يعني ما شرحت ولا شيء، الحديث صارت واضح إن شاء الله تعالى. أبحث فقط عن كلمة غريبة هكذا نفسرها بما فسره العلماء من كلام شيخ العثيمين أو من غيره، وهذا الذي نحتاجه في هذا المعهد إن شاء الله تعالى، أن تقرأ الحديث وتتكلم عن غريب الحديث فقط، ولا تحتاج أكثر من ذلك، وتحفظ ما يسر الله لك، والأمر إن شاء الله تعالى سهل. لو نحتاج أن تشرح كل حديث حقيقة لن ننهي المادة التي بين أيدينا، لكن إن شاء الله تعالى الأمر واضح. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. فهذا مجلس جديد من مجالس رياض الصالحين، والتعليق عليها للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وكتاب اللباس: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. والمقصود بالحرير الحرير للرجال. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذه الآية في معرض الامتنان، يمتن الله سبحانه وتعالى على بني آدم بأنه قد أنزل علينا لباسا نستر به عوراتنا، وخير ما يستر المرء بها عورته أو عورته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يقول الشيخ العثيمين: وهذا من أحسن الترتيب، فإن الأكل والشرب لباس الباطن والثياب لباس الظاهر. عندما كان يتكلم عن آداب الطعام، قال المؤلف رحمه الله في الحديث 79 بعد 700 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض بأي شيء، قميصا كان أو إزارا أو سروالا أو أي شيء يلبسه الإنسان على بدنه، أما كفنوا فيها موتاكم فلا شك أن تكفين موتى في قطع قماش وليست إزارا ورداء وغير ذلك كما هو معروف. طبعا هل يجوز غير الأبيض في التكفين الموتى؟ طبعا لا شك أن ذلك كله يجوز. قوله: ولقد رأيته في حلة حمراء، يقول الشيخ العثيمين ليس معناها أنها كلها حمراء، لكن معناها أن أعلامها حمر، مثل ما تقول الشماغ أحمر، وليس هو كله أحمر بل فيه بياض كثير. طيب، مربوعا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال، ليس بالطويل وليس بالقصير. في الحديث 82 بعد 700 عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوءه، بوضوء من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل، ينضح من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو ما آخر منها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. العنزة بفتح النون نحو العكازة. وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة أو عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. السحولية بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين ثياب تنسب إلى سحول قرية باليمن، والكرسف القطن. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. والمرط بكسر الميم وهو كساء، والمرحل بالحاء المهملة، هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. وعن طبعا في الحديث التي نذكرها واضحة المعنى ولا وفيها طبعا كلام كثير وفيها يعني سنن وفوائد، لكن نريد أن نقتصر فقط على قراءة الحديث إلا يعني إذا احتجنا من ذلك شيئا. في الحديث 88 بعد 700 عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء، يعني يريد أن يقضي حاجته، فهذا باب السترة، أن يستر نفسه عن الناس. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوارى، وإذا أراد أن يقضي حاجته أبعد. فقال: فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. طبعاً الشاهد أنه يلبس الصوف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة صوف. قال: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم مسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهتهم غير الخيلاء. طبعا المسألة فيها خلاف. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة، المنان الذي يتمنن على الناس بأن يعطيهم شيء أو يسامحهم أو ينفق عليهم. في الحديث 95 بعد 700 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله. مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إليه. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الكلام طبعا فيه كثير. كانوا في الشيخ عثمين يقول كانوا في الجاهلية تسلموا على الأموات يقولون عليك السلام، لكن الإسلام نسخ هذا بأن تبدأ تقول السلام عليك حتى الموتى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه من المقبر يسلم عليه فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، ولا يقول عليكم السلام. والمسألة طبعا فيها كلام ذكره الشيخ العثيمين. وقال الشيخ عثيمين ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أنه رسول رب العالمين الذي يكشف الله يكشف الضر ويجلب النفع. طبعا ما الذي يكشف الضر؟ من هو؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فدعوته، هذا الضمير عائد على الله وليس على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندما قال أنا رسول الله الذي رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أصابك ضر فدعوته، دعوت من؟ دعوت رسول الله؟ لا، دعوت الله. أنا رسول الله الذي إذا دعوته كشفه كذا وكذا، إذا أصابك عام إلى آخره. الشاهد أن هذا كله عائد إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزاره قال رسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. قال الشيخ العثيمين اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو صلى الإنسان وهو مسبل، يعني قد نزل ثوبه أو سرواله أو إزاره أو مشحله بين قوسين الذي يستر ولا يشف. اختلف في هذا أهل العلم هل تصح صلاته أو لا تصح. الحديث طبعا ضعف الشيخ الألباني. على كل حال، فمن العلماء من قال إنها لا تصح صلاته لأنه ليس ثوبا محرما، والله سبحانه وتعالى إنما أباح لنا أن نلبس ما أحل لنا، فإنه لبس ثوبا محرما، باب أن هذا الثوب محرم ولا يجوز الصلاة فيه. طبعا المسألة فيها خلاف، وصحيح أن الصلاة صحيحة حتى لو ثبت هذا الحديث، حتى لو ثبت فيقال أنه يحرم عليه هذا الفعل وصلاته صحيحة، فليس هذا من شروط أو أركان أو مبطلات الصلاة. طيب. الحديث 98 بعد 700 وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء قال كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سهل بن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قل ما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله، ما يتكلم مع الناس، فقط يصلي ويسبح ويعود إلى بيته. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضره، يعني نريد منك كلمة. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو، فحمل فلان وطعن، فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال ما أراه إلا قد بطل أجره، يعني صار يسمع بأنه فعل وفعل، فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا، فتنازعا حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله لا بأس أن يؤجر ويحمد، يعني يقول هذا كلام طيب ولكن نحتاج إلى فقه، يعني يقول أنه فعل كذا ولا يضيع أجره ويحمد عند الناس. قال فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه، فقال مر بنا يوما آخر فقال له بالدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر فقال له بالدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر فقال له بالدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. وهذا حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الجمة يعني الشعر للرجال، وكانوا يطيلونه خيلاء. إذا أراد أن يطيله إلى كتفه أو شحمة أذنيه أو ما أشبه ذلك، وهذا كان تجمل تفعله النساء ولا يفعله الرجال. طيب، على كل حال الحديث فيه ضعف، أو الشيخ الألباني ضعفه، والله تعالى أعلم. الحديث 99 بعد 700 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث حقيقة فيه تفصيل بين من جر ثوبه على إطلاقه وإن لم يكن نيته الخيلاء، فهذا ما دون الكعبين أو ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، أما إذا كان فيه خيلاء فيزيد الإثم عليه. على كل حال المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، وهذا رأي الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الحديث 800 وعن ابن عمر رضي الله عنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار السرخاء، يعني ساحل قليلا، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد، يعني يبقى يتعاهد إزارة. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يخين شبرا. قالت إذا تنكشف أقدامهن. قال فيخينه ذراعا لا يزدن. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في بيان فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وأظن الشيخ العثيمين ذكرنا عنه فيما قبل، بحسب الشخص إذا كان من الأغنياء فليس من الجيد أن يلبس لباسا رثا، هل يناسب مقامه؟ ذكر الشيخ العثيمين شيئا طيبا في هذا يرجع إليه. طيب، الباب الذي بعدها باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يرزي به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال حديث حسن. لاحظ الحديث الذي قبله هذا الحديث، هذا يعني حتى الإنسان ينتبه، والمسألة فيها ثقة. طيب، باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. الحديث الرابع بعد 800 عن عمر بن الخطاب ابن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية البخاري من لا خلاق له في الآخرة، قوله من لا خلاق إلى نصيب له. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة يعني لمرض. الحديث العاشر بعد 800 عن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. متفق عليه. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار. حديث حسن. رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحاح. وفي رواية للترمذي نهى عن جلود السباع أن تفترش. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس. قال الشيخ النووي هذا الباب قد تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فيه. باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا. توقف عند هذا القدر. طبعا أنا آسف يعني ما شرحت ولا شيء. الحديث صارت واضح إن شاء الله تعالى. أنا أبحث فقط عن كلمة غريبة هكذا نفسرها بما فسره العلماء من كلام شيخ العثيمين أو من غيره. وهذا الذي نحتاجه في هذا المعهد إن شاء الله تعالى أن تقرأ الحديث وتتكلم عن غريب الحديث فقط ولا تحتاج أكثر من ذلك وتحفظ ما يسر الله لك. والأمر إن شاء الله تعالى سهل. لو نحتاج أن تشرح كل حديث حقيقة لن ننهي المادة التي بين أيدينا، لكن إن شاء الله تعالى الأمر واضح. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.